بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المصنف في مقام التعليق على كلام صاحب المعالم ذكر مطلبين. المطلب الأول بأنه كلامه فيه إجمال واشتباه في المراد. المطلب الثاني أن هناك مواقع للنظر والتأمل فيما أفاد، ولم يفصل في ذلك، فقط أشار له إشارة بتعبير لا يخفى. فنحن نتكلم عن كلتا الحيثيتين. أما الحيثية الأولى فإنه يوجد عندنا في الحقيقة ثبوتان قبل البحث عن عبارة صاحب المعالم، تفصيلات ثلاث وعناوين ثلاثة لا بد من التفريق بينها. التفصيل الأول أن يفصل بين المشافه وعدم المشافه وغير المشافه، بأن يدعى بأن الظهور حجة بالنسبة إلى الأول دون الثاني. ومن الواضح أن المشافه عنوان خاص، وهو السامع والمخاطب الذي يوجه له الكلام في مجلس الخطاب، فلا يشمل كل من هو موجود في زمان النص، بل خصوص فئة خاصة وهي المشافهة بنفس هذا النص. فأنتم الآن مشافهين بهذا الدرس، وليس المشافه كل ما هو موجود في هذا الزمان كما هو واضح. التفصيل الثاني أن يفصل بين الموجودين في زمان النص والمعدومين الغائبين، بمعنى أنه يدعى أن الظهور حجة لمن كان موجودا في زمان النص، وأما من كان معدوما حيث إن المعدوم لم يطلع على الملابسات والمناسبات والارتكازات في زمان النص، فالظهور ليس حجة بالنسبة إليه. فهذا عنوان وتفصيل آخر في المقام، هو التفصيل بين الموجودين في زمان النص والمعدومين، والنسبة بين المشافه والموجود في زمان الناس العموم والخصوص المطلق. فإن المشافه قطعا موجود في زمان الناس، ولكن ليس كل من هو موجود في زمان الناس فهو مشافه. عليكم السلام. العنوان الثالث، التفصيل الثالث، أن يفصل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. ومن الواضح أن المراد من المقصود بالإفهام هو كل من قصد المتكلم إفهامه، فيشمل فقد سواء كان مشافها أم لا، سواء كان موجود في زمان الخطاب أم لا، سواء كان معدوما أم لا. والنسبة بين المقصود بالإفهام والمشافه أو الموجود في زمان الناس العموم والخصوص من وجه، فقد يكون الشخص مشافها أو موجودا في زمان الناس ولكن ليس هو مقصودا بالإفهام، من باب إياك أعني واسمعي يا جار، صحيح؟ وقد يكون غائبا أو غير مشافه أو غير موجود في زمان الناس ولكن مقصود بالإفهام، بحيث أن المتكلم قصد بكلامه أن يفهم كل من يصل إليه الكلام، فماذا فأصدر كلامه ماذا لكي يفهم بلكي ويوضحه ويفهمه ماذا لكل من يصل إليه ماذا الكلام كأصحاب المصنفين كأصحاب الكتب وما شاكل ذلك. فهنا تفصيلات ثلاث وعناوين ثلاثة يا شيخ جعفر لا تتأخر. هنا عناوين ثلاثة مشافه وغير مشافه، موجود في زمان النص ومعدوم عن زمان النص، مقصود بالإفهام وغير مقصود بالإفهام. فما هو مرادك يا صاحب المعالم؟ ما افتهمنا مرادك، هل مرادك الأول أم الثاني أم الثالث؟ وكل احتمال من هذه الاحتمالات الثلاث لها قرينة في كلمات من صاحب المعالم. أما المشافه وغير المشافه فهذا ما يظهر منه في أول الجواب، حيث قال أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب شنو؟ المشافهة. فيظهر من هذه العبارة أن مدعى القوانين التفصيل بين المشافه وغير المشافه، وبناء على هذا الاحتمال لا يكون تفصيله راجعا إلى تفصيل من؟ صاحب القوانين، لأن صاحب القوانين يرى التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، والنسبة كما عرفت بينهما بين المشافة والمقصود بالإفهام العموم والخصوص من وجه. أما الاحتمال الثاني فهو التفصيل بين الموجودين في زمان الخطاب وعدمه، فيظهر منه من العبارة التي بعدها مباشرة، حيث قال وقد مر أنه مخصوص بالموجودين في زمان الخطاب، وأن ثبوت حكمه في حق من تأخر عنهما، فكأن الملحوظ له الآن في هذه العبارة شنو؟ الموجودين في زمان الناس وغير الموجودين في زمان الناس. ومن الواضح أن عنوان المشافه وعنوان الموجود في زمان الناس في قبال المعدومين ومن تأخر عن زمان الناس ماذا؟ العموم والخصوص المطلق. فكيف تقول يا صاحب المعالم الأول أحكام الكتاب من قبيل المشافهة، ثم تقول وقد مر أنه مخصوص بالموجودين، مع أن خطاب المشافهة إنما هو مخصوص بالمشافهة لأنه مخصوص بشنو؟ بالموجودين. تفتين؟ وأما الاحتمال الثالث فهو يظهر من الذيل، حيث ذكر في ذيل هذه ذيل كلامه قال ويستوي حينئذ الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره. قال ليش؟ لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجه إلينا أو لا. وهذه العبارة أن الخطاب متوجه إلينا أو لا نفس عبارة القمي التي ذكر أنها مقصود بالإفهام أو لا، إذ معنى أن الخطاب متوجه إلينا أيضا أن خطاب الكتاب من قبيل تصنيف المصنفين لكي ينتقل إلى الأجف، فنحن أيضا موجه لنا هذا الخطاب. وتوجيه الخطاب غير المشافهة، توجيه الخطاب بمعنى كوننا مقصودين بالإفهام. فيفهم من ذيل عبارته أن ابتناء الفرق بين خطاب الكتاب بحيث يكون من الظن الخاص وغيره من الظنون مبني على كون الخطاب متوجه إليه، وقد تبين خلافه. هذا لم يتبين خلافه، ما تبين سابقا أننا لسنا مشافهين وعدم كوننا مشافهين شيء، وأن الخطاب متوجه إلينا شيء آخر. بتفتين؟ فعبارته، وهناك أيضا قران لها الاحتمال الثالث المقصود بالإفهام نعرض عنها الآن فيها شوي تدقيقات. فإذا كلامه مجمل، ما كل عبارة يقول حشي، هي عبارة الشيخ العظيم. أمس حاولنا نحن أن نطرح كلامه بأحسن ما يكون، ولكن على كل حال هذه العبارات فيها نحو تشويش في الاصطلاحات، فتارة يظهر منه عنوان الأول التفصيل الأول، تارة الثاني، تارة الثالث، ولإجمال العبارة والاشتباه المراد منها ذكرنا في أول ما دخلنا البحث، ولصاحب المعالم رحمه الله في المقام كلاما يحتمل يحتمل التفصيل المتقدم، ولم نجزم بذلك. هذا هو الوجه أو هذا هو المقام الأول، وهو بيان الإجمال واشتباه المراد في عبارة من صاحب المعالم. رجعتم شروح؟ رجعتم شروح المطلب؟ ذكروا هذا الشروح؟ ذكروه
المطلب
هذا اللي وش اللي ذكروا اشتباه المراد؟ ومن هنا يتضح كمان، ومن هنا يتضح أنما أفاده المحقق الهمداني في حاشيته على الرسائل من أنه لا نرى اشتباها في المراد غير تام، بل بالترقيق في العبارة الصحيح ما ذكره الشيخ بأن عباراته فيها نحو تشويش توجب الإجمال في المراد. هذا عبارة من؟ حيث ذكر المحقق الهمداني في الفوائد الرضوية، فلي هذه نص عبارته، نعم، هو أشار أول شيء إلى اللي أنا شرحته، قال نقرأ عبارته، يقول لعله أراد بإجمال كلامه، هذا أن له قبل ما قرأ فهمت هذا، هو ذكر أيضا في السطر، يقول لعله أراد بإجمال كلامه ما أشرنا إليه سابقا من احتمال كونه مفصلا بالنسبة إلى المشافه وغيره، أو بالنسبة إلى المخاطب وغيره، أو هاي مخاطب وغيره ماكو، احنا قلنا أنا غيرت التعبير، وش قلت؟ الموجودين في زمان الناس والمعدومين، لأن هناك تفصيل يفرق هذا التعبير، هو نقرأ عبارة الآن فيها تأمل، أو بالنسبة إلى من قصد بالإفهام وغيره، وما جاب قرائن على كل احتمال، ولعله لأنه ما رأى قرائن قال لكن الإنصاف أن الكلام ظاهر إن لم يكن صريحا في تفصيل صاحب القوانين بعينه، ولعله أخذ من كلام المعالم، من الأخذ منهم؟ ولعله أخذ من كلام المعالم على متقدم على القوانين، ولعل صاحب القوانين ماذا؟ أخذ من كلام عالم، ولا يخفى يقول إنا راجعنا ما عندنا من حواشي المعالم، يقول مو أحجي جاي من تي سي، لا راجعنا الحواشي على المعالم مثل حاشية سلطان العلماء والمولى الصالح المازندراني والمدقق الشيرواني والشيخ محمد تقي، فلم نجد في واحد منها ما يؤذن بإجمال كلام مع المعالم. واضح الشيخ العظم يقول ما عليك من المحشين على المعالم، ما عليك من المحشين على المعالم، كلهم أعلام وكبار على العين والرأس، ولكن قد عرفت بأنه بهذا البيان أن عباراته فيها إجمال. والغريب يقول أنه نص في كلام القوانين، هل هذا نص في كلام القوانين؟ أصلا بالعكس، الأقرب للمشافهة، الأقرب أنه أول ما دخل البحث في المشافهة وغير المشافهة وطبق قاعدة الاشتراك، كيف يقول هذا نص في ماذا؟ يعني ظاهر إن لم يكن نص في تفصيل صاحب القوانين، بالعكس الظاهر من كلامه غير تفصيل صاحب القوانين. ولهذا الميرزا الاشتياني في بعض كلماته نسب إلى صاحب المعالم تفصيل آخر وهو المشافهة وعدم المشافهة. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. المطلب الثاني بغض النظر عن الإجمال أو اشتباه المراد، مو مهم الآن، ما أفاده صاحب المعالم في هذه الأسطر القليلة؟ يقول الشيخ الأعظم فيه مواقع النظر والتأمل لا تخفى، ولم يتعب نفسه الشريف الشيخ الأعظم وعن عالة الاستطراد أن يذكر هذه المناقشات، ولتعرفون أنتم إذا نقل عبارات وش يسوي؟ شرشحة الشيخ بعد، ينقل عبارة الاسترابادي، عبارة صاحب الحدائق، عبارة كذا، يعلق تعليقات طويلة، عبارات صاحب الفصول، هني يقول لا يخفى، يعني لهالدرجة واضحة الإشكالات، يعني شنو شيخنا العظم. وبيان بعض الإشكالات على عبارة صاحب المعالم. الإشكال الأول: ظاهر كلام صاحب المعالم أنه يسلم بقطعية دلالة الكتاب في حق المشافهين في زمان الخطاب، حيث إن المستشكل إذا رجعنا إلى إشكال ستذكرون ذكر بأنه ظاهر الكتاب مقطوع الدلالة، هم ظاهرك المقطوع شيخنا بضميمة المقدمة الخارجية. وعندما جاء صاحب المعالم كان يستطيع أن يدفع كل هذا الإشكال بأن يقول من قال لكم أن الدلالة قطعية، خلص المطلب يعور رأسنا، لكنه الظاهر من سياق كلامه أنه يرى أن الدلالة الكتاب قطعية بضميمة هذه المقدمة، غايته دغدغ في قاعدة الاشتراك، صحيح؟ دغدغ وأشكل فيها قاعدة تطبيق قاعدة الاشتراك كما ذكرنا. وهذا ما وما أفاده محل وتأمل واضح، فإنه لم يدعي أحد فضلا عن أحد شنو؟ أن دلالة الكتاب الظاهرة مقطوعة الدلالة بمقدمة الضميمة الخارجية، إذ غاية ما تقتضيه المقدمة الخارجية أنه يقبح أن يصدر من الحكيم كلام له ظاهر وهو يريد خلاف ظاهره. ولكن هذا لا ينفي احتمال القرينة التي لعله اعتمد على قرينة ولم تتضح لي، أو أن المتسامع قد غفل فيحتاج إلى أصالة عدم الغفلة، وغيره من الاحتمالات التي وجودها يحتاج إلى نفيها بأصول عقلائية. وحينئذ تكون الدلالة دلالة شنو؟ دلالة ظاهرة، دلالة ظنية، لأن المتكلم غاية ما في كلامه له ظاهر، ونفس الظاهر يحتمل شنو؟ يحتمل الخلاف، يأتي بصيغة أم، صيغة الأم ظاهرة في الوجوب، يحتمل أن هذه الصيغة شنو؟ ماذا لا يراد منها الوجوب. فلم يدعي أحد أن الظواهر دلالتها قطعية ولو بضميمة هذه المقدمة الخارجية، فالتسليم بذلك محل إشكال واضح. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: ما ذكره في المقدمة الأولى في جوابه، وهي أن أحكام الكتاب كلها من قبيل المشافهة، هي دعوة كبيرة، إذ هو فسر خطاب المشافهة في المعالم بذاك الخطاب الذي يقتضي وجود قرينة على أنه يوجد هناك مشافه خاص. يا أيها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا، أما أحل الله البيع وحرم الربا، هاي قانون عام، قضية حقيقية، قضية حقيقية ليست من قبيل خطاب المشافهة. أوفوا بالعقود، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، كل هذه القضايا القرآنية أكثرها إن لم يكن كلها على نحو القضايا الحقيقية، والقضايا الخارجية التي فيها مشافهة، والقضايا الحقيقية من سنخ القضايا التي لا تكون من قبيل شنو؟ من قبيل المشافهة، بل ترجع إلى قضايا شرطية، مثل تقول نزل المطر مشافهة، وهذا سقط المطر، هي مشافهة؟ لا، هذا ليس خطاب مشافهة، خطاب مشافهة خطاب خاص يقتضي النظر إلى المشافهة، فتكون بمثابة القضية شنو؟ الخارجية. هذا إشكال ثاني. الإشكال الثالث: شيخنا العزيز ذكر في صدر كلامه كما عرفت بأن أحكام الكتاب من قبيل المشافهة، وفرع على ذلك بأنه مخصوص بالموجودين في زمان الخطاب، وقد عرفت الفرق بين الموجود في زمان الخطاب وبين المشافهة، فكيف يجعل هذا تفريعا على ذاك؟ وهذا أشبه بالخلط بين الاصطلاحات، يجل القمي أو يجل صاحب المعالم عن الخلط، ولعله نحن لم نفهم كلامه على أي حال. واضح، يجل صاحب المعالم عن هذه الخلطات، لكن لعله المقرر أو الناسخ أو كان المطالب واضحة. إحنا الآن ذهننا بالشوش بالمصطلحات، مشافه موجود، يقول شنو الحكي مالكم؟ هذا أنتم اللي جبتوا الاصطلاحات، ولا أنا تعبيراتي كلها مسامحية أقصد شيء واحد عليك. إحنا إشكالات، إحنا عندنا هذا المطلب بحسب ما وصل إلينا بهذا فهمنا نشكل. خوب، كم هي إشكال كان؟ ثالث. تعبتوا؟ الإشكال الرابع، ذكر في ذيل كلامه أن حجية الظواهر مبنية على كون خطاب القرآن متوجه إلينا أو لا. تذكرون عبارة قلتها قبل قليل، حيث ذكر بأن دعوى الفرق بين ظواهر الكتاب وغيرها من الظواهر مبنية على أن خطاب الكتاب متوجه إلينا أو لا، فإن كان متوجه فصح كلامكم وإلا فلا. وقد عرفت عند مناقشة صاحب القوانين، عندما ناقشنا صاحب القوانين، بأن حجية الظواهر ليس مبنية على دعوى وعلى إثبات شنه أنها متوجهة إلينا أو لا، بل مبنية على حجية الظهور العام بحسب المرتكز العقلائي، ولا العقلاء لا يفرقون بأن الخطاب متوجه إلينا أو غير متوجه إلينا، مقصودين بالإفهام أو غير مقصودين بالإفهام، مع ما في عبارته من الخلل كما عرفت. إشكال بس أنا هذا إشكال مستقل، لكن أخذ في الإشكال، مع ما عرفت في عبارته من الخلل أن ما سبقه من مطالب كان يتكلم عن المشافهة، والآن تتكلم عن أنه ماذا، متوجه إلينا أو غير متوجه إلينا، وفرق بين الدعوة الأولى والدعوة الثانية. فكان ينبغي عليك أن تقول بحسب ما تقدم في صدر عبارتك أن دعوى الفارق مبنية على أننا مشافهين أو غير مشافهين، أو موجودين في زمان الخطاب أو غير موجودين في زمان الخطاب، لكي يتناسب الذيل مع شنه؟ مع الصد. فهذا شيء وهذا شيء، واشتخل هذا في ذاك. إشكال كم؟
الرابع.
الإشكال الخامس، ذكر بأنه إذا شككنا في وجود خبر رافع لقاعدة الاشتراك لا يصح التمسك بقاعدة الاشتراك، ويكفي الاحتمال في وجود خبر في مكان ما لم يصل إلينا في عدم تطبيق قاعدة الاشتراك. ومن الواضح أن ما أفاده محل تأملين، لأن قاعدة الاشتراك حجة ثابتة ولا يرفع اليد عنها إلا إذا علمنا برافع، إلا إذا علمنا بالرافع، وهذا هو مقتضى في باب الحجج. كل باب الحجج هكذا، متى ما تمت عندك حجة فلا يصح رفع يدك عن الحجة إلا أن تعلم بالمعارض، إلا أن تحرز المعارض، تحرز الرافع. ومجرد احتمال وجود المعارض لا يرفع ماذا، لا يوجب رفع اليد عن الحجة. ولهذا اشتهر عندهم أن احتمال المعارض غير معارض، عندهم هذا التعبير، احتمال المعارض غير معارض، وإلا ما ثبت حجر على مدى، أي دليل يجيك ويحتمل في معارض؟ واضح؟ فحينئذ لا نتمسك بالدليل، كل خبر ثقة حجيته مشروطة بعدم وجود حجة على الخلاف. كل حجة هكذا، يعني مو بس حاجة اشتراك، أي حجة تفرضها متوقفة على عدم وجود حجة على الخلاف. فإذا شككت في الحجة على الخلاف حينئذ لا تعمل بالحجاج، هذا يعني لا تعمل بشيء في الوجود، هذا كلام مو صحيح. واضح؟ ولو تنزلنا وقبلنا بالتخريج الفني التي شرحتها لكم بالأمس، وهو أن موضوع قاعدة الاشتراك مقيد بعدم وجود شنو بعدم وجود حجة على الخلاف، فيكون المورد عند الشك تمسك بالقاعدة عند الشبهة المصداقية. لو سلمنا بالحكي كله نقول مع ذلك لنا أن نتمسك بالاستصحاب بأن نقول إذا شككنا في وجود المعارض هل يوجد معارضون أو لا يوجد معارض، نستصحب عدم وجود المعارض، وببركة استصحاب عدم وجود المعارض يتنقح موضوع قاعدة الاشتغال. وهذا ما ذكره الأصوليون يا شيخنا لا تنسون، وهذا ما ذكره الأصوليون مفصلا في بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية عند ورود الدليل المنفصل. قالوا يمكن تنقيح موضوع العام بالاستصحاب، وبحثوا هناك استصحاب العدم الأزلي مثلا. مثاله قال المولى أكرم العالم، ثم جاءنا دليل منفصل. جاءنا بعد ما شك، جاءنا دليل، قطعنا بالدليل، جاءنا دليل منفصل وقال لا تكرم العالم الفاسق. يقولون بعد مجيء شنو المخصص يتقيد موضوع العام بعدم المخصص، فيكون موضوع العام بعد مجيء المخصص العالم غير الفاسق الذي ليس بفاسق، فيكون موضوع العام مركب من جزئين عالم زائد غير فاسق ليس بفاسق. فذكروا هنا في بحث في ذاك البحث هل يجوز التمسك بالعام في شبهة في الشبهة المصداقية؟ قالوا ابتداء لا يصح التمسك لأنه موضوع العام العالم غير ليس الذي ليس بفاسق، موضوع الخاص العالم الفاسق، والمفروض أن هذا الفرق مشكوك فاسق أو غير فاسق، فإدراجه تحت أحد الدليلين دون الآخر ترجح بلا مرجح. قالوا لكن نستطيع هذا كله إذا لم نستطع أن ننقح موضوع العام بالاستصحاب، دخل الاستصحاب. وذكروا هناك يمكننا أن ننقح موضوع العام بالاستصحاب، هذا فرد عالم بالوجدة، هذا عالم، وإنما نشك أنه فاسق أو ليس بفاسق، فيمكن إثبات أنه ليس بفاسق باستصحاب العدم شنو هزلي الأزلي الهزلي على اختلاف المباني، بأن نقول هذا يوم لم يكن موجودا لم يكن فاسقا، والآن هو ليس بفاسق، فكنا نعلم بثبوت عدم الفسق منذ الأزل، نشك في ارتفاع هذا العدم فنستصحب عدم كونه فاسقا. وبعبارة أخرى كنا منذ الأزل يوم لم يكن هذا موجودا ليس بعالم فليس بفاسق، فعندنا شيئا ليس بعالم وليس بفاسق، الجزء الأول انتقض قطعا فهو الآن موجود وهو عالم، لكن الجزء الثاني نشك في انتقاضه فنستصحب عدم انتقاضه إلى هذا الزمان. أو لا نحتاج إلى استصحاب العدم الأزلي، نستصحب العدم مثلا ماذا العدم النعتي إذا فرض أنه كان في زمان ما عالم وليس بفاسق، كما لو فرضنا أن هذا عالم منذ التمييز مميز عالم فهو عالم قطعا مفاسق، لأن الفسق والعدالة فرع شنو فرع التكليف والبلوغ، التفتي أنتم جماعة، فهذا يوم كان في زمان عالم ومنعوتا بأنه غير فاسق، الآن بعدما بلغ شككنا هل أنه صار فاسقا أو لا، نستصحب عدم الفسق، وهذا استصعاب للعدم النعتي. الفرق بين العدم الأزلي والنعتي أن العدم الأزلي هو عدم الوصف، عدم العنوان عند عدم الموضوع، فنستصحب ذاك العدم الثابت عند عدم الموضوع، هذا يسمى عدم أزلي. وأما العدم الثابت عند وجود الموضوع وعند تحقق الموضوع إن كان زمان ما الموضوع موجود ونعلم بماذا بهذا النعت بهذا الوصف هذا يسمى استصحاب العدم النعت فهنا في مقامنا نقول هل إذا علمنا شيخنا ما بالك إذا شككنا إذا علمنا أن المخصص موجود الآن في محل البحث قاعدة الاشتراك موضوعها مركب من قسمين ثبوت حكم في حق شخص معين في حق الغائبين في حق الموجودين المشافهين في حق الذكر حسب مورد تطبيقها القيد الثاني لا يوجد مخصص لا يوجد ماذا لا يوجد حجة توجب رفع اليد عن قاعدة الاشتراك الحكم معلوم بالوجه حكم المشافهين بحسب الفرض معلوم حكم الموجودين في زمان الخطاب معلوم حكم الذكر معلوم نشك هل ورد مخصص يرفع اليد عن هذا الحكم المشترك أو لا كما في مورد الذكر شككنا في مورد الذكر والأنثى شككنا هل وجدت حجة ترفع اليد عن قاعدة الاشتراك أو لا نقول الأصل أنه لم توجد حجة وهذا استصحاب للعدم لأنه كنا نعلم في زمان سابق أنه لا توجد حجة ولو في أول الشريعة لم توجد حجة صحيح؟ في أول الشريعة قبل أن تأتي الحجج نعلم بعدم وجود حجة فنستصحب عدم الحجة الثابت في أول الشريعة وهذا عدم نعتي لو أزلي نعتي ما أحتاج أزل هذا استصحاب مفاد كانت تامة يقولون عدم وجود عدم هذا العدم الأزلي يأتي في الاستصحابات ماذا ناقصة إذا عندك كان ناقصة عندك شيء وموصوف الماء الكر الرجل العادل إذا تريد تستصحب لإثبات العدالة هذه أوصاف هذه مفاد كانت ناقصة تامة مفاد كانت ناقصة هنا تحتاج تأتي بعد استصحاب لم يكن موجودا فلم يكن هذا في مفاد كانت تامة ناقصة أما دائما مفاد كانت تامة أصل الوجود أقطع في زمان ما كان موجود لأن الوجود حادث وكل حادث مسبوق بالعدم فأستصحب عدم الوجود هذا عدم الوجود هذا يسمى استصحاب مفاد شنو مفاد كانت تامة عدم كانت تامة وهذا استصحابات عدم نعتي وإن كان هم عبر النعتي لأن النعتي والأزلي ملك عدم في المورد الذي يتأتى فيه الفرضان يقال نعتي وأزلي أما عدم وجود لم يوجد كل حادث تشك في وجوده قطعا هو مسبوق بالعدم فتستصحب عدمه واضح لأن بحثنا عن عدم أزلي لأن معنى العدم الأزلي هو عدم الشيء عند عدم الموضوع فهو لدم الجري مجرد في الموضوع تفرض عدم الموضوع فتقول هذا الشيء عدم عند عدم الموضوع فالاستصحاب العدم الأزلي أو العدم النعتي عدم الشيء عند وجود الموضوع مو الملحوظ الموضوع الملحوظ شنو المحمول أما الاستصحاب الجاري في نفس الموضوع فهذا كله استصحاب عدم مفار كانت تامة ولا يسمى لا نعتي ولا أزلي لكن بعضهم تسامحات يسمون أنه هذا عدم نعتي على أي حال فبعبارة بسيطة أني قال شيقاء أشك في وجود خبر جامع للشراط أشك في وجود حجة أستصحب عدم الحجة هذه إشكالات وهناك إشكالات أخرى نعرض عنها صفحا وإلا هناك مواضع للتأمل واضح فما أشار له أيضا بعضهم من أنه لا توجد مواضع للإشكال غير الإشكالات على صاحب القوانين قد عرفت شنو؟ قد عرفت عدم تماميته بل هناك إشكالات ناشئة من عبارة صاحب المعالم لا أن الإشكالات التي ترد على صاحب المعالم هي الإشكالات التي تورد على من؟ على صاحب القوانين كل هذه الإشكالات ما وردنا على صاحب القوانين صاحب القوانين مطلبه واضحون يبينون وأشكلنا عليه بإشكال مهم أنه الأصل العقلائي القائم على حجية الظهر لا يفرق وكان الله رؤوفا رحيما فما ذكره المحقق الهمداني أيضا بعد هذه العبارة التي ماذا قلتها لكم محل إشكال ونظر. ثم يقول ثم لا يخفى، يقول إنا لم نجد موقعا للنظر في كلامه. غريب. ثم إنا لم نجد، أيها المحقق الهمم، كنت فهم أخوال بأحسن من أحمد أفتهم الظهر إشكالاتنا ناشئة من عدم الفهم لعله. يقول أنا محقق ما فهمت، ما شفت إشكالات. الشيخ يقول ما وضع لا تخفى، ما أول راسه قام كتبها بعاد يعني واضحة، ويقول لا ما في أصلا ما وضع. ثم لا يخفى، يقول لا يخفى، يقول أنا ما لا يخفى عليه. شوف نفس الشيء. ثم لا يخفى ثم لا يخفى أننا لم نجد موقعا إنا لم نجد موقعا للنظر في كلامه سوى إيراد السلطان سلطان العلماء، وهو وارد على المحقق القمي، ما في زايد إلا على المحقق القمي عليه. وإن ذكر غير واحد مثل جعفر، يقول ذكر غير واحد وجوها للنظر ضعيفة، واضح، حتى أنهاها بعضهم إلى عشرة. أنا ما أدري إيش ذكروا، أنا هل فهمت من عبارته، أنا ما أنا اللي أقرأ العبارة وأتأمل فيها ونستخرج الإشكالات، واضح. بعض الإشكالات رأيت أن الميرزج أيضا ذكرها، بعض الإشكالات بعضها استفدتها من الميرزجتين مباشرة، وبعضها بالتأمل في عبارة الكتاب. فهذه الإشكالات قلت بعضها مستفادة من كلمات الميرزا الاشتياني، وبعضها مستفادة من التأمل البسيط في عبارة صاحب المعالم. لكن يقول هي كلها الوجوه ضعيفة، يقول يعني ظهر وجوهنا أيضا ضعيفة، حتى أنهاها بعضهم إلى عشرة ولا فائدة مهمة في نقلها وتزييفها بعد وضوح كون كلام المعالم موزونا متينا. فليتأمل، تأمل إشكال على روحي تأمل ولا يعني. هذا بضاعتنا، هذا مقدار ما نرد بإشكالات، هي مواضع للتأمل، إن استطعتم أن تدفعوها فبها ونعمة. يقول مواضع للتأمل، التأمل عام من أنه يرد أو لا أو لا يرد. هذا تمام الكلام، وقد تبين أن صاحب المعالم قدس سره لا يرجع تفصيله إلى تفصيل صاحب القوانين، فإما أنه يريد المشافهة أو لم يحرز مراده. عبارات مجملة. هذا تمام الكلام في كلام في تفصيلات في تفصيل صاحب القوانين وعبارة صاحب المعالم. ثم إن المصنف يدخل في تفصيلات أخرى في غير صاحب القوانين، التفصيل الثالث، وهو ما ذكره الملة النراقي ابن صاحب مستند الشيعة، لأن كلام النراقي الأب والإب، النراقي الإبن، مستند الشيعة للمان للأب، وهو من الكتب المهمة، كتاب مستند الشيعة معروف يهتم به الأعلام، هي كتاب جدا مهم، راجعوا طالعوا خصوصا في نقل الروايات واستظهار النصوص، والأعلام يعتنون بهذا الكتاب كثيرا. شو عندك مستند الشيعة، عندك مصباح الفقيه للهمداني، عندك المستمسك، عندك موسوعة السيد الخوئي، هذه لب الفقه مهمة يعني جدا. مستند الشيعة، مصباح الفقيه، المستمسك، السيد الخوئي، بالإضافة إلى كتب أخرى يعني، لكن هذه مثل صاحب الجواهر كتاب مهم، صاحب الجواهر كتاب الرياض، بس هي كتب رئيسية معالم يعني معالم مؤثرة في الفقه. المحقق النراقي أشار إلى أنه ينبغي التفصيل في باب حجية الظهور، فهنا في مورد الظاهر احتمالات ثلاثة، ركزوا الكيف من بين المدعاة. الاحتمال الأول أنه هذا الكلام الذي له ظاهر غاية ما فيه حصول الظن النوعي بالمراد، بحيث لو ألقي على نوع العرف لكان لهذا الكلام كاشفية عن الواقع، وبتعبير المصنف بأن الكلام إذا ألقي على المرتكز العرفي يفهم العرف هذا المعنى المعين، بأن يكون الملحوظ نوع العرف نوع العقلاء. و وإن لم يحصل ظن شخصي بالمراد لأجل ملابسات ذاتية شخصية، وإن كان هناك منشأ للخلاف، وإن كان هناك ظن غير معتبر مثلا على الخلاف، على أي حال هذه الحالة أن هذا اللفظ له ظهور، لو ألقي على المرتكز العرف العام لحصل عندهم فهم لمعنى معين. وإن لم يحصل ظن شخصي، وإن لم يكن هناك ماذا منشأ للخلاف، ما لنا علاقة بهذا. هذا صورة أولى، هذه صورة أولى. الصورة الثانية أو الاحتمال الثاني، أنا شعبت احتمال الصور، احتمال الثاني أن هذا الظهور يوجب الظن الشخصي بالمراد، لكن ولا يكتفى بالظن النوعي، بحيث أنه في أفق هذا المخاطب، هذا السامع، هذا المتلقي، حصل عنده ظن شخصي بالمراد. ومن الواضح أن النسبة بين الظن النوعي والظن الشخصي العموم والخصوص من وجه، فقد يحصل ظن نوعي بأن يكون المرتكز لو ألقي إليه هذا الكلام لفهم معنى، إلا أن هذا المخاطب لأنه دارس كفاية ودارس تدقيقات المحقق الإصفهاني في الفقه، لا يحصل عنده ظن بالمراد، إنما يحتاج إلى ملابسات كثيرة حتى يصل إلى الظن الشخصي. وتارة يحصل ظن شخصي بالمراد، بحيث لو ألقي هذا الخطاب على العرف لما فهموا منه هذا المعنى، ولكن هذا الشخص يفهم منه هذا المعنى لأجل ملابسات ذاتية وشخصية، عنده حب وأنس بالتنجيم، فكل ما يرى رواية في جواز التنجيم يقول ظاهرة في الجواز، وأحصل ظن شخصي بالجواز مثلا، هذا عندنا شنو؟ هذا ظن شخصي. الاحتمال الثالث بأن ننظر إلى وجود ظن على خلاف المراد، بمعنى أن هذا الظهور هل فيه منشأ عقلائي على الخلاف، أي هل هناك ظن في قباله على الخلاف أو لا. فإن كان الظن معتبر فيحصل تعارض، وبحثنا في الظن المعتبر، لكن لو فرض أن هذا الظن في نفسه غير معتبر ولكن على كل حال هناك ظن بالخلاف، فإذا كان عندنا ظهور في قباله ظن أوجب الخلاف، فليس هناك ظن نوعي ليس هناك ظن شخصي بالوفاق، بل هناك ظن بالخلاف، فهل هذا حجة أو ليس بحجة؟ واضح الفكرة؟ فهنا صور ثلاثة. المحقق النراقي أعلى الله مقامه ذكر أنه إذا لم نقل بأن حجية الظهور مشروطة بالظن الشخصي بالوفاق، فلا أقل أن لا يكون عندنا ظن بالخلاف. شفتين؟ لا أقل، إذا ما اشترطنا الظن الشخصي بشنو؟ بالمراد، لا أقل أن لا يوجد عندنا ظن نوعي بالخلاف، بحيث لو كان هناك ظن في قبال الظاهر وهذا الظن وإن لم يكن معتبرا لكن أوجب عندنا ظن بالخلاف، فهنا لا نقول بحجية الظهور. أيه أشهد، الظن بالوفاق لو عدم الظن بالخلاف؟ أيه أشهد في أيه دائرة أضيق، الظن بالوفاق لو عدم الظن بالخلاف؟ الآن عندك مصادر، تارة نقول ظن لا بد من الظن بالوفاق، ستقول لا يشترط الظن بالوفاق، المهم أن لا يكون عندنا ظن بالخلاف، أيهما دائرته أضيق وأيهما أوسع؟ الظن بالوفاق أضيق، لأن إذا كان ظن بالخلاف قطع ما في ظن بالوفاق، ولهذا نشوف تعبيراتي، إن لم نقل يشترط الظن بالوفاق فلا أقل، لا يصح القول بالحجية مع وجود الظن بالخلاف، واضح؟ لأنه قد ما عندي ظن بالخلافة كما عندي ظن بالوفاق. يعني
لكن ما جعلنا ظن بالوفاق شخصي،
ما قلنا ظن نوعي، ما قلنا شخصي أو نوعي. الوفاق شخصي، يعني كلامنا شخصي، يعني ظن بالوفاق. إذا قال الوفاق شخصي مو نوعي، بل الظن النوعي ما يعبر وفاق، ما يعبر شخص، ما يعبر وفاق أو عدم الظن بالخلاف. الظن النوعي ما في شرط شيء، سواء وجد ظن على الخلاف أو لا. الآن أنا قايس بين الظن الشخصي بالوفاق وعدم الظن بالخلاف، أيه أشد ضيق أضيق؟ الظن الشخصي بالوفاق. ليش؟ لأنه متى ما حصل ظن بالخلاف فلا يحصل ظن شخصي بالوفاق. أنا كلها هي شخصية، ولكن قد لا يحصل ظن بالخلاف ومع ذلك لا يحصل ظن بالوفاق. فالظن بالوفاق دائرته أضيق. تفتيش شيخنا الظن بالوفاق دائرته، فهو يقول إما أن نقول بلا بدية الظن بالوفاق، ولا أقل إذا رفعنا اليد عن الظن بالوفاق، المهم أن لا يكون عندنا ظن بالخلاف. أما لو كان ظن بالخلاف فهو ليس بحجة. هذا ما أفاده من صاحب لأن راقي فيقول أن ما اشتهر بين مشهور الأصوليين أنه يكفي حصول الظن النوعي غير تام، لأن المشهور عند الأصوليين أن المناط والملاك في حجية الظهور والمرتكز العرفي العام، بحيث لو ألقي هذا الخطاب على العرف العام لفهم هذا المعنى، حصل ظن شخصي بالوفاق أو ما حصل، وجد ظن بالخلاف أو لم يوجد ظن غير معتبر، مو حجة ما لا أثار. المهم أن هذه الظواهر لو ألقيت على المرتكز العرفي لفهم منها شنو معنى معين. حصل عندك أنت لملابساتك الذاتية ظن شخصي لو ما حصل، وش لنا علاقة بشخصياتك وذاتياتك؟ ما علاقة بشخصيات وذاتيات، لنا علاقة بالنوع. واضح؟ العقلاء يلحظون النوع ما يلحظون الشخص. قام عندك منشأ عقلائي على الخلاف أو لم يقوم. يأتي هذا أصل كلام من؟ تحليل كلام المن، كلام تحليل كلام المستند. يأتي إن شاء الله النراقي، المن النراقي الإبل، يأتي إن شاء الله تفصيل المطلب بشكل أكثر وآكد وفي الأبحاث الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.